بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا سليمان هو ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث جيد الإسناد، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمما استدلوا به على ضعف الأحاديث الضعيفة ركة ألفاظها، وهذا يدركه النقاد. ليس إلى من لا عناية له بالحديث، وإنما هذا إلى النقاد. لا سيما إلى ذوي الحديث الصالحين، أهل الحديث الذين لهم خبرة في الحديث والذين هم من صلحاء الشأن، فربما يأتي من لا يرى الرؤية فيستنكر أحاديث الرؤية، ليس من شأنه هذا. وحتى لو كان محدثا ليس مستقيما، إنكاره ليس في موضعه. وهكذا من لا يرى صفة العلو ينكر أحاديث العلو، لا عبرة بإنكاره. هذا من شأن أهل الحديث الناصحين الصالحين، معرفة نقد الأحاديث من خلال ركة ألفاظها. ومن خلال معارضتها لقواطع الأدلة الأخرى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز، لم يسمع من علي رضي الله عنه، إلا أن له طريقا ذكرها المحقق بإسناد يقول إنه صحيح. بواسطة أبي عبد الرحمن السلمي الذي الطريق الآتية بعد هذا. ثم رواه عن يحيى ابن سعيد عن مشعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأسقاه. وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم. ويحرم عليهم الخبائث، قال علي بن أبي طلحان بن عباس، كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. وقال بعض العلماء كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. أي من خلال التحسين والتقبيح، ما كان طيبا وما كان خبيثا، هذا أصلا في المطعومات والمشروبات، أن ما كان طيبا الأصل فيه الحل، وما كان خبيثا فهو حرام. والتحسين والتقبيح عائد إلى ما دل عليه الشرع، سواء دل عليه أو سواء ما كان على حديث سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم إلى آخره. كل هذا كما أشرنا أنه ينبغي أن يضبط بضوابط الشرع ويكون موكولا إلى صلحاء النقاد. وإلا فقد يستحسن إنسان من الناس ما يستقبحه غيره من الصالحين، وقد يستقبح ما هو حسن حسب ما عنده من الفكر، فلا بد من أن ينضبط ذلك بضابط شرعي. فليس من الإنصاف أن تستحسن شيئا وتبني عليه حكما وإن خالف الشرع، ولا أن تستقبح شيئا وتبني عليه حكما وإن خالف، وإنما الإنصاف أن تستحسن ما استحسنت الأدلة ولو العمومات وسار عليه صلحاء الناس، وتستقبح ما استقبحته الأدلة وسار عليه صلحاء الناس. وقد احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استقبثته، وفيه كلام طويل أيضا. وحتى هذا أيضا يعود إلى ما سبق، العرب كانوا يأكلون الميتة قبل الإسلام. وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. قال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ إلى اليمن، بعثهما إلى اليمن، لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق وعليهم ضيق عليهم كل الشرائع، شرائع في وسع العباد وفيما يستطيعونه، إلا أنهم لما شددوا شدد الله عليهم. هذا هو الصواب أما أن يقال الشرائع كانت ضيقة فيه نظر، الشرائع كلها دين الله التي شرعها دين الله، والله لا يكلف إلا بما يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بسائر عباده من المتقدمين والمتأخرين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فهو أراد التخفيف عن الإنسان، وهو رحيم بالعباد في هذه الملة وقبلها. فلما ضيقوا وتعنتوا كانوا السبب في حصول الضيق، هم السبب في حصول الضيق، هم لا على أنها شرائع ضيقة من أصلها لا. وتأمل قول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقول الله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كل هذه الأدلة وما كان من بابها يدل على أن شرائعهم أصلها ليس فيه شدة عليهم في غير ما يطيقون، وإنما هي شرائع في حدود ما يطيقون. فلما شددوا شدد الله عليهم بسبب ذنوبهم، وذكرنا جملة من ذلك في رسالة التيسير في هدي البشير النذير. الشوكاني له كلام على الحديث وإن كان مضمونه صالح في الفوائد المجموعة الذي قال: عرضنا حديث العرض فلم تقبله. وقد كانت الأمم قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسع الله ضيق عليهم أو ضيق وسع الله لهذه الأمة أمورها سهلها لهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان استكرهوا عليه. ولهذا أرشد الله هذه الأمة إلى أن يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، حمله على الذين من قبلنا بسبب ذنوبهم وتعنتهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذا: قد فعلت قد فعلت. قوله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أي عظموه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. الحديث في الصحيح المسند مسند أبي أسيد عن أبي حميد وعن أبي أسيد حكم عليه بالحسن. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ومال إليه الشوكاني في الفوائد المجموعة ورد عليهم العلامة عبد الرحمن المعلمي بما يشفي ويكفي. سيأتي الحديث في مسند أبي حميد وعليه تعليق هناك. والتعليق المذكور عند مسند أبي حميد هو هذا حديث حسن وهو لا ينفي النظر في رجال السند وسلامة المتن من العلة والشذوذ للأدلة الأخرى، وليس للصوفية فيه حجة أنهم يصححون ما شاءوا، بل لا بد من الرجوع إلى قواعد المصطلح والله أعلم. الحديث خرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال رحمه الله حدثنا صوفي يقول حدثني قلبي عن ربي، صححون ما شاءوا يضعفون ما شاءوا لا أصحاب هوى. هذا هو التعليق المقصود من حيث أنه يعاد إلى السند وإلى أصحاب الشأن. هنا في الفوائد المجموعة قال وبالجملة فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي، يعني ذكر جملة من مما في الباب. لم تسكن إليه نفسي مع أنه لم يكن في إسناد أحمد ولا في إسناد ابن ماجه من اتهم بالوضع، فالله أعلم. وإني أظن هذا عند أحمد ثم ساقه هذا عند أحمد من طريق أخرى. وإني أظن أن ابن الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته، ومع هذا فقد أخرج أحمد في مسنده بإسناد قيل إنه على شرط الصحيح، بلفظ إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وذكر الحديث. وهذا وإن كان يشهد لذلك الحديث، لكني أقول أنكره قلبي وشعري وبشري، وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن حجر في الحديث الأول إنه جاء به من طرق لا تخلو من مقال، ولا يصح تأييد ما سبق بمثل ما رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا بلفظ من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال يعطيه عليها ثوابا إلى آخره. له كلام عليه أوسع من هذا، وكما سمعت ما زال الحديث قد ثبت سنده، وأهل العلم يقولون إنه ممكن يوجه بتوجيه حسن. أنه عائد إلى ما وافقته الأدلة، ما اتفقت أو ما جاءت به الأدلة وما لا يتعارض مع الثوابت. تفضلوا جزاكم الله خيراً.